ابتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى مع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما زال حديثنا موصولا في باب سكرات الموت، وتحدثنا فيه قبل ذلك عن شدة السكرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يضع يده في ركوة بها ماء صلى الله عليه وسلم فيمسح، أو ركوة بها ماء يمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وتذكر الموت أحبتي في الله وسكرات الموت وما يحدث في أمور الآخرة من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يضعها نصب عينيه ليظل مستقيما وليداوم على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت، فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها. أي إن الإنسان لا يذكر الموت وهو في ضيق من العيش، ضاقت عليه الدنيا وأخذ بالأسباب الدنيوية لكن ما زال الأمر ضيقا في أي أمر من أمور حياته، فعندئذ يصبر نفسه بأن الحياة الدنيا ليست مقصودة أصلا، وأن الأصل أن يفوز برضا الله سبحانه وتعالى، فيعين ذلك على الصبر على لأواء الدنيا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فالحياة الباقية في الآخرة، المستقبل الحقيقي في الآخرة، إذا خسر شيئا من الدنيا وفاز بالآخرة فقد فاز فوزا مبينا. ولذلك الرسول في أكثر من موطن نجده يرشد أصحاب البلاء إلى الصبر، وأن الصبر أجره أعلى صلى الله عليه وسلم. فكان لما جاءته المرأة تسرع التي كانت تسرع وسألته أن يدعو الله لها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. تختاري إيه؟ دعوت الله. فكأنه يرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن الصبر على لأواء الدنيا إذا كان سبيلا للفوز بالجنة فعندئذ الدنيا لا تساوي شيئا، لأن هيعيش فيها قد إيه يعني. لكن الحياة الحقيقية، المستقبل الحقيقي في الآخرة. فقالت: بل أصبر يا رسول الله، الجنة تشترى. فقالت: بل أصبر، ولكني حينما أسرع أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. من حيائها رضي الله عنها فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد تذكر الآخرة هذا تذكر إيجابي، لأن بعض الناس يظن إن إحنا لما بنذكر بالموت ونذكر الناس بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، تذكر الموت إن ده ييأس الإنسان من الحياة. لا، ذكر الموت يعطيك حياة فوق الحياة. لماذا؟ لأنها يجعل الإنسان يقدم عمل الآخرة، لأنه مستعد في كل لحظة للقاء الله سبحانه وتعالى، فيقدم في أقواله، في أعماله، في مواقفه، في كل شيء ما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيقدم عمل الآخرة على كل شيء. فلما يقدم ما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى من الطاعة، إيه اللي هيحصل له؟ صدره هينشرح لأنه طائع لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ فيقبل على الدنيا بصدر منشرح، فيعرف يتلذذ بالمتع المتاحة. المتاحة مش محتاج يدور على متع علشان إيه؟ علشان يسعد نفسه. هو عرف مادة السعادة بالإقبال على الله بطاعة الله، أصبح صدره منشرحا، فما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره بالإسلام، وكذلك تنزلت عليه السكينة بسبب الطاعة، وكذلك قلبه أصبح مطمئنا الذين آمنوا وعملوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب، فله حياة سعيدة في الدنيا وحياة سعيدة في الآخرة. الآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وفي أحسن من كده؟ في حياة أفضل من كده؟ فلذلك ذكر الموت يحفزه على الاستعداد للقاء الله، فيقدم ما ينفع بين يدي الله ويبتعد عن المعاصي ويتوب، ينشرح صدره، يقبل على الدنيا بصدر منشرح، فيعمل في الدنيا والدنيا ليست في يديه، مش متمسك بها أوي، وإنما بيأخذ بالأسباب فيها فقط، فهو غير متكالب عليها، فبيعرف ازاي يعطي كل ذي حق حقه، وما يضيعش كل حياته في الجري وراء الدنيا، وإنما فيما ينفعه بين يدي الله عز وجل. فحينما يأتي دور الاستمتاع، محطة الاستمتاع بالمتع المباحة في حياته، يستمتع بها استمتاعا كبيرا، لأن صدره ليس ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ده اللي بيعرف يسعد في هذه الحياة الدنيا. فلذلك في وصية الرسول اللي كنا بنشير إليها صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا والسعة، تذكر أن الآخرة الدنيا دي رايحة، والآخرة المهم يفوز بالآخرة، فيوسع أضيق الدنيا ويطمح إلى الأجر، فيهون عليه ما هو فيه. طب العكس، لو الدنيا أتت إليك مقبلة وفي سعة من الدنيا وفي عطاء من الدنيا وفي رغد من العيش، ولم يذكره في سعة من العيش إلا ضيقة، لما يكون على الدنيا مقبلة عليه وتذكر الموت، يستخدم النعم في طاعة ربنا بدل يستخدمها في معصية ربنا سبحانه وتعالى. في حاجة اسمها سكرة النعمة، احنا اتكلمنا عن السكر المرة اللي فاتت، أشرنا أظن إليه من أنواع السكر، فمن ضمن أنواع السكر نعمل لقاء عن السكر مرة، من ضمن أنواع السكر ما أشرناش إليها قبل كده هنا، حاجة اسمها سكرة النعمة، إن هو أول ما تتنزل عليه النعمة تحدث له سكرة تأصل بها فرحة، ممكن شدة الفرحة تغيب عقله، فيخلي البت في الحفلة الجامعية تقعد ترقص مثلا، معايا ماشي الحال، الترند الأخير ده ترقص في البتاع ومش صعيد حلو، اللي هو في حين ايه يعني، لو احنا روحنا خبطنا على بقى في الصعيد كده، سامحوني على هذا اللفظ طبعا مش هنقول كده، بس لو على سبيل المثال روحنا خبطنا على الوالد وقلنا لو سمحت احنا جايين نقعد عندك وهات لنا بنتك ترقص لنا شغل، هيعمل فينا ايه؟ الطبنجه هتطلع وياخد بطاره له. صح، نفس هو المنظر ده مختلف عن المنظر اللي حصل في حفلة التخرج الجامعي. طبعا الحمد لله أنا والله لم أرى وإنما سمعت ماشي الحال لا غير هذا حاجة لسه قريب خالص، غير النبي ما هو سابق لأنا حاجة الشيء لما سمعت حاجة عجب وجاب، فدي بسبب هو ده شكر النجاح، شكر العطاء، السكرة خلت تنسى العادات والتقاليد، لا تنسى الدين وتنسى ايه بربنا، زي بالظبط في لما يجي يتجوز يقول لك ليله العمر، السكرة خليه يعمل في الليله دي اللي يكسف يعمله قبلها وبعدها في حياته خلاص كده. والاولى ان يستحي الانسان من الله سبحانه وتعالى لأن يستحي من الناس ماشي الحال. فالشاهد أحبتي، فإذا تواردت عليه النعم سترة النعمة ما تاخدوش تخليه يروح يطغى بها، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ما يطغاش بالنعمة وإنما يستخدمها في طاعة الله، ويعرف يضبط شعوره ويضبط فرحته بما يتوافق مع رضا الله سبحانه وتعالى. ما هو إحنا لما هنلاقي الناس حالتها يقول لك أصل أنا لما بغضب ما بمسكش نفسي،
ولما بفرح ما بمسكش نفسي. يعني تعيش ازاي؟ عيشك ايه يعني؟ يعني في كل الحالات مش هتطيع ربنا، لا في الفرح ولا في الغضب ولا في اي حاجه، ما ينفعش الكلام. وفي الحزن ما بيمسكش نفسه، بيعترض على اقدار. دي قله عقيده، قله دين. لابد ان يراعي الانسان هذا الامر. فالمسلم منضبط باحكام الشرع، اللي هيخليه ينضبط هو الباب اللي احنا فيه ده، سكرات الموت. سكرات اللي، ولذلك هو الامام بدا بالنبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يعلمنا الذكر الله، لا اله الا الله، ان للموت لسكرات. فيبين ان له شده. فيا للموت من وعد ما اصدقه، ومن حاكم ما اعدله. مثل لنفسك اذا حلت بك السكرات، ونزل بك الانين والغمرات، فمن قائل يقول ان فلانا قد اوصى، اللي كان عايش لسه وبيشتهي وحيل بينه وبين ما يشتهون، فجاه كده خلاص الاجل حان خلاص. فمن قائل يقول ان فلانا قد اوصى وماله قد احصى، ومن قائل يقول، يعني اول حاجه بيفقدها وهو في السكرات قبل ما يسيب الدنيا ماله، صح ولا لا؟ المال ده اصبح متعلق بايه؟ بالورثه. ما يجيش في الوقت ده يقول لك اتصدق واخرج واعمل وفلان له وفلان، مش ده مش وقته، كان قبلها، ده قبلها، ده مال متعلق بالورثه، له احكام تخص الورثه، مش من حقه انه يتلاعب في الميراث. الشاهد، وماله قد احصى، ومن قائل يقول ان فلانا ثقل لسانه، فلا يعرف، علشان خاطر السكره بتاعت السكرات، فلا يعرف جيرانه ولا يكلم اخوانه. هو لسه شويه يغف على السكرات وشويه بيسمع اللي بيتقال ده. وكاني انظر اليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب، فخيل لنفسك يا ابن ادم هذه السكرات وهذا وما بعدها، خيل نفسك يا ابن آدم إذا أخفت من فراشك إلى لوح مرسلك، وغسلك الغاسل ولبست الأكفان، أوحش منك الأهل والجيران. الله أسمع، عادش بقى اسمها جسة، عايزين نخلص جسة، لأن بقى تقيل خلاص، بقاؤه صعب. جسة خلاص، فقد اسمه، هات الميت، شيل الميت، حط الميت، الألقاب راحت، والاسم كمان اللي هو معروف بإيه راح، حط الجثة، هات الميت، ودي الميت إلى آخره، هكذا. فكأني أنظر إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب، فخيل لك يا ابن آدم إذا أخذت من فراشك إلى لوح مغسلك، وغسلك الغاسل وأوحش منك الأهل والجيران. وقال الغاسل أين زوج فلان تحالله، أين اليتامى، ترككم أبوكم فلا ترونه بعد اليوم، فليس أحد مخلد إخوتي، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، ما أغنت عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد ما خلد، ولا سليمان إذ تجري الريح له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. هذا الحوض وهذه السكرات، إما أنها تكون زي ما أشرنا قبل كده بداية السعادة، تحفة المؤمن الموت، من اللي هو أحب لقاء الله، اللي احنا كلمنا عنه أحب الله لقاءه، فبيكون بداية السعادة، أو العكس. فالإنسان أن يختار لنفسه، ولذلك هذا باب تخويف، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. هذه اللحظة يجب أن يخاف الإنسان منها وأن يعمل لها، لأن الفرق كبير، فرق بين حالين، بين حال من أدبر ولم يستعد وغفل عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، علاقته زي ما بيقول بتوع السلوك، بيقولوا لك ايه علاقته بربنا، علاقه انسان، علاقه ايه، واحد كده قفى بلا وجه، قفى بلا وجه، يعني ايه؟ لما تكون انت سايبني وماشي تديني قفاك وتمشي صح كده. يبقى طول ما انت ماشي من هنا لهناك علاقتي بيك ايه دلوقتي؟ انت قفاك صح ولا لا؟ قفها بلا وجه، ما انتش مقبل صح ولا لا؟ ممكن تدبر احيانا وتقبل ايه احيانا، لكن لما يبقى علاقته قفها بلا وجه غير مقبل على الله اصلا، على طول مدبر، على طول مدبر عن الله سبحانه وتعالى، اللي هي أخطر الأمور. والله لولا إمهال الله سبحانه وتعالى لكانت هذه العقوبة منتشرة أكثر وأكثر في الناس، ولا ذاق الناس منها الأمرين، اللي هي إيه؟ اللي هي أما هذا أعرض فأعرض الله عنه، ربنا يعرض عنه لأنه هو معرض عن الله، هو مدبر، مدبر على الله سبحانه وتعالى. فيعيش إزاي أصلا؟ كيف يعيش هذه الحياة؟ ففرق كبير بين هذا، بين حال من هذا حال، وبين المقبل على الله سبحانه وتعالى، الطائع لله سبحانه وتعالى، المستعد للقاء الله عز وجل. لما نسمع عن أحد السلف ويقول لك أنا شفت استعداده للقاء العمل للآخرة، لما يجي يقول لك فلان لو قيل له تموت غدا لا يجد شيئا يفعله، ما عندوش جديد يقدم، هو جاي من الايه؟ من الاخر، مستعد على الاهبه. الاستعداد ده الناس دي عرفته منين؟ من حال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ربى في قلوب الصحابه وفي قلوب الامه الاستعداد للقاء الله، استعداد الدائم للقاء الله. لما يكون واقف كده صلى الله عليه وسلم والإقامة أقيمت، ووقف في الصلاة وساب الناس وجري على البيت، قال ذكرت تبرا لم يقسم، يعني بسرعة يقسم الأول قبل ما صلي، ده احنا نصلي ونستنى. هو بيربي فيهم شعور ايه؟ شعور المصارعة لأعمال الآخرة. ابن مسعود عالم الصحابة، واحد من اثنين من تلامذته كان عندهم بعض مسائل، وطبعا التلامذه يعني لهم علاقه بشيخهم بيبقوا ايه حريصين يقابلوه عشان يسالوه في الاسئله اللي واقفه عليه. نصف حسن السؤال نصف العلم، ومن افضل طرق التعلم ان الانسان يذاكر واللي يقف عليه يحدده ويصيغه في صيغه سؤال ويروح ايه يسأل فيه. أمنا عائشة علمها أتى كده، كسرت السؤال لسان سؤول. طيب عموما فحضروا المسائل ورايحين يسألوا. طيب صلوا المسائل معهم إمتى؟ هو بيذكر بالليل، فصلوا الفجر وراحوا يلحقوا سيدنا عبد الله بن مسعود، صلى وروح، قال لك بيروح نخبط إيه؟ نخبط عليه بعد إيه؟ صلاة الفجر في البيت بعد صلاة الفجر، نروح نخبط عليه. واحد زميله يقول له لا بل ننتظر، يعني ايه؟ لعل اهله هم اصلا مش متخيلين. بص شوف برضه التلميذ عارف شيخه، مش متخيل ان مسعود هيكون نايم في الوقت ده اصلا، بس يقول له ايه؟ لا نزعجه لعل اهله يكونوا ايه؟ نيام، يعني ما نروحش له يعني نقابله في اي حته، لكن نروح نخبط عليه في البيت ممكن اهلي يكونوا ايه نايمين في الوقت ده، فما نروحش نزعجه. وبعدين حملهم شرح الطلب، قاموا راحوا مخبطين، قال لك ايه خير البير لعجل، هو كده كده صاحي احنا نروح ايه. فبيقدموا اعتذار بين يدي الاسئله، بيقولوا كنا نتاخر خشيه أن يكون أهلك نياما، ظننا أن يكون نياما، فكدنا أن نتأخر، ولكن حملنا حب طلب العلم، يعني بيجيب له أعذار عشان حاجة في الإيه؟ في الوقت ده. شوف رد ابن مسعود بقى، شوف الاستعداد، قال بئس ما ظننتم أتظن بآل ابن أم عبد الغفلة في مثل هذا وقت الأذكار والشروق، أنتوا بتظنوا بأهل بيت الغفلة في الوقت ده، بئس ما ظننتم. يعني مش نفسه بس، هو والعيلة كلها في وقت إيه؟ ذكر وطاعة وعبادة لله عز وجل. ووقت الشروق ده وقت الغفل، الوقت اللي بيغفل فيه كثير من الناس، وقت مبارك. الشاهد يبقى ده حسن إيه؟ حسن استعداد للقاء الله سبحانه، مش تسويف. واجب الوقت يؤدى لأنه ممكن ما دركوش تاني. واجب يعني أذكار المساء بتاعة النهاردة خلاص، لو عدى وقتها عدى خلاص، يبقى هكذا. ممكن ما يدركش أذكار مساء تاني، يبقى يلحق يقول ويقول طاعة ويقترب من الله سبحانه وتعالى، وهكذا في الصلاة وفي العبادة وفي الذكر إلى آخره. فهذا يورث حسن الاستعداد لله سبحانه وتعالى. طيب الفرق بقى اللي استعد ده والغافل، الفرق بينهم عند الموت فرق كبير جدا. يعني في لو تدبرنا كده في القرآن مشهد الموت للعصاة والكفار في القرآن الكريم، بص لأهل الكفر اللي كانوا في غفلة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ليه لعلي أعمل صالح. طب كان قدامك الدنيا وأعمار، لا دي فكر هنا دلوقتي، لعلي أعمل صالحا فيما قال. طيب عاوز يرجع قد إيه؟ عاوز يرجع قد إيه؟ قال الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إن شاء الله نص ساعة، نص ساعة بس يتاح فيها الإيه؟ العمل. ألحق أصدق وأكن من الصالحين، هيبقى صالح في النص ساعة في الوقت ده إلى أجل قريب، ولو لوقت يسير يتمنى ذلك. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، شوف الفرق، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فالفرق كبير جدا بين هذا ومن ذلك. مش كده وبس، ده الملائكة كمان بتلومهم، إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. لما يكون ملك الموت هو بيقبض روحه مش طايقه، هو ولا اللي معاما هو ريحته وحشه من المعصيه، ما هو بقى من التفاصيل ياتي بالمسوح من النار ويخرج منه كانتن ريح جيفه وجدت على ظهر الارض، هو كله جيافه حاله عند الموت والعياذ بالله، ومعه المسوح من النار والى اخره. فالشاهد فالملائكه عند الموت توبخه، تقول له قالوا فيما كنتم، انتوا كنتوا فين؟ عملتوا ايه في اعماركم؟ ما كان عندكم ايام وليالي وسنين ودقائق وساعات وايام، عملتوا ما ليه ما اطعتوش ربنا؟ فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. الملائكه تربى قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الذي رضي أن يعيش في بيئة استضعاف للدين وأن لا يقيم دين الله سبحانه وتعالى، وحمل ذلك على أن لا يجهر بالإسلام واللي لا يستطيع أن يجهر بدينه إلى غير ذلك، فاستمر على الكفر، فهذا هو حاله والعياذ بالله. فهذا من أخطر الأمور والعياذ بالله. في مشهد أيضا أنهم بيكذبوا، تخيل أنه هو واحد عاصي وعند الموت من كتر الكرب اللي هو فيه مش لاقي حد، مش لاقي النفس عذر إلا أنه يكذب. فإيه بقى؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. لما لقى التكشير بالنار ولقى الملائكة بقى المسوح من النار و و و و وعلامات سوء الخاتمة والملائكة بتنهروا إلى آخره، فألقوا السلم. ما كنا نعمل من سوء، إحنا ما كنا، مش إحنا، إحنا كناش بنعمل حاجة وحشة، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. بس لا، ده ربنا عارف إن كنتم بتعملوا سوء يا كذاب، بس يا كذاب، حتى هنا هكذا إلى آخره. فحاولوا الإنكار لأجل ذلك. يروح فين ده بقى؟ من إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. اللي نزلين على التانيين يقولولهم إيه؟ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. جايين على المؤمنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يسوى إيه المشهد ده؟ لما تكون دي بدايتك في الآخرة، بدايتك في الآخرة، تبقى إيه بقى؟ الآخرة دي بداية الأفراح، صح ولا لا؟ بداية الأفراح بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا الحال. ولذلك في الآية الأخرى، الذين تتوفهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبقى لابد من عمل لأجل هذا الموقف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الولي ليس هو الذي يطير في السماء ولا يمشي في الماء ولا يكبر عمامته ولا أي حاجة من دي، ولا ليس هذا هو الولي، ليس الذي يجعل نفسه وسط بين الخلق وبين الله لدرجة أن يأذن للناس بالذكر أو بأي حاجة، هذا ليس وليا، لا يقال عن هذا ولي. تمام. لكن إيه الولي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. استمع بقى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الله يقول هذا هو الفوز العظيم. يبقى إذن هذا اسمه تذكر إيجابي يجعل الإنسان يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك تدبر هذا الباب يعطينا هذه المعاني فننتبه. ثم أورد الإمام البخاري رحمة الله بعد حديث اللي فيه سكرات الموت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة. شفت التعبير بتاعه من عائشة، جفاء يعني قليل الذوق، يتكلم كده. والأعراب ما بيلمش لأن هو إيه، دي طبيعته، هو طبيعته كده عنده الجفاء ده، ماشي الحال، فهو طبيعته هكذا. فروح النبي متى الساعة؟ ساعة تقوم امتى؟ نخلص بقى، اشتغل ونصوم كده، ساعة تقوم امتى؟ متى الساعة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصغرهم، أصغر واحد جاي معاهم، فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم، أي الكبر اللي هو الكبر السن يعني الشيخوخة، حتى تقوم عليكم ساعتكم يعني موتكم. هكذا إن يعش. ده نظير الحديث اللي هو فيه إن هو فيه إن لا يأتي على الناس 100 عام إلا وقد فني من على وجه الأرض، اللي هو إيه، لا ينخرم القرن الموجود ده يعد 100 سنة إلا ويكون الناس دي قد يعني كلهم ماتوا ولقوا الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا المقصود بالساعة هنا إيه؟ الموت. المقصود بالساعة الموت. فهنا حديث لما قال لا تنخرم 100 سنة إلا وقد أتى إلا وقد قامت قيامتكم. المقصود هنا إن الناس دي مش هتعيش أكتر من إيه؟ من 100 سنة. وقد كان ذلك ففي هذا الوقت الذي قيل فيه الحديث آخر واحد عمر كان أبو الطفيل عامر بن واثلة، كانت وفاته 110 من الهجرة، وذلك عند رأس 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى آخر واحد في اللي كانوا عايشين زمان الرسول بعد هذه المقالة كان أبو الطفيل، وهو مات على رأس 100 سنة بالضبط من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الساعة تطلق على 3 أشياء. الساعة تطلق على الساعة الكبرى وهي يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. كذلك تطلق على الساعة الوسطى. الساعة الوسطى اللي هي إيه؟ موت أهل القرن الواحد. يبقى الناس بتحس إن الأرض اتبدلت، كل اللي كان عليها مات وأصبح مكانها ناس إيه؟ ناس جداد. موت أهل القرن الواحد كما في هذا الحديث. وكذلك تطلق على الساعة الصغرى وهي موت الإنسان. فساعة كل إنسان موته، ساعة كل إنسان هي إيه؟ هي موت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح قال تخوفت الساعة، يعني تخوفت الإيه؟ الموت، ظننت أن يأتي الموت في هذا. فالشاهد فالإمام البخاري أورد هذا تحفاب سكرات الموت. العلماء احتاروا الحديث ده إيه علاقته بسكرات الموت، ماشي الحال، لأن هو السكرات اللي هي معالجة شدة الإيه؟ شدة الموت. وكأن هناك في التبويب مقدر سكرات الموت وباب سكرات الموت وما بعده وما يلاقيه الإنسان بسببها. ولما بسببها يلاقي إيه؟ هيلاقي السكرات نفسها ويلاقي أحداث البرزخ. لذلك أورد أحاديث تخص أحداث القبر بعدها لأجل ذلك. فبعد أن أورد الحديث أورد هذا الحديث ليبين إن الساعة قريبة لكل إنسان، وإن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ففي لحظة واحدة يلقى الإنسان ربه إذا أنا الأجل، كما قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأنا قلت لكم قبل كده إن غلط إن الإنسان يمني نفسه بطول العمر. نخدنا في أول كتاب الرقاق يشيب ابن آدم وقلبه شاب، كل لما يكبر في السن يتعلق بالإيه؟ بالدنيا زيادة ويمني نفسه زيادة. فلازم الإنسان من صغره علشان لما يكبر ما يعملش كده، يتعود إن هو يكون في استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى بحسن العمل بفضل الله عز وجل يحدث له ذلك. وكأنه يبين أن هذه السكرات قريبة منك في لحظة واحدة، لدرجة أن الرسول قال في أحد الناس لما سألوا متى الساعة قال لهم إن يعش هذا يدركه إيه الساعة. فدل على إيه؟ على معنى إن الموت هو الساعة بالنسبة لك. إن عندنا زي ما قال بعض العلماء قال بعض العلماء من مات فقد قامت قيامته. صحيح في قيامة كبرى تقوم على شرار الخلق، بس هي اللي مات ده يقوم بقى أحداث القيامة خلاص. هو راح الآخرة خلاص صح ولا لا؟ فمن مات فقد قامت. فأنت اللي قاعد تسأل أشراط الساعة الصغرى خلصت ولا لسه، وأشراط الساعة الكبرى والقيامة هتقوم إمتى؟ يا عمي أنت تنتظر ما هو أقرب من هذا، تنتظر ما هو أقرب. وذلك لما جاء الرجل الرسول يا رسول في سؤال أيضا قريب من هذا متى الساعة، قال له النبي وماذا أعددت له؟ بدل ما تسأل نفسك بوقت الساعة اسأل نفسك ماذا أعددت بقيامة. للقاء الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن من مات فقد قامت قيامته، مش عادش محتاج أهوال القيامة ولا كده، لأنه هو دخل في الحق ودخل للقاء الله سبحانه وتعالى. تفضلوا تفضلوا. تمام. قال الإنسان ما لها، لأن هو الإنسان قبل ما يموت، قبل ما يموت كان متعهد أن الأرض إيه؟ مستقرة، صح ولا لا؟ والسماء مستقرة. فجأة لما بعث، لما بعث وجد فيه إيه؟ مستغرب من الأحداث اللي بتحصل. ما هو لا، بعد البعث رأى السماء وهي كالدخان في وقت القيامة، الأمور متغيرة، الأرض بدلت، والسحاب، الجبال سيرت، رأى ذلك. لا، قامت قيامته، مش عارف الكلام ده، هو أحداث القيامة. ده فرق كبير بين هذا وذاك. من مات فقد قامت قيامته، يعني ايه؟ يعني قد عاين الاخره. اللي لسه عايش مش هيعاني الاخره الا بايه؟ الا بالقيامه، صح كده؟ لما القيامه تقوم. اللي مات قبل القيامه عاين ايه؟ عاين احداث الاخره، عاين ان هو مات ولقي الله سبحانه وتعالى، وعرف ما زي ما هيجي معانا في الاحاديث موطنه، بل من تبشير الملائكه، هو اما في الجنه واما في النار، وعلى أساسه إما يحب لقاء الله ولا أو يكره لقاء الله، وروحه إما معذبة في القبر والعياذ بالله، وإما على هيئة طير في الجنة تسرح حيث إيه؟ حيث شاءت في هذه الحال. فيصف الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد النفخة بتحدث قيامة أصلية، لما تأتي النفخة الصور والبعث بتحدث للإنسان سكرة، زي إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فما يراه من نفخة الصور وما يراه من أحداث القيامة تحدث له سكرة تجعله يقول ما له، وإيه اللي حصل، وإيه اللي بيحصل، كأنه عقله ذهب بسبب ما إيه؟ بسبب ما رآه من شدة الأحداث. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، هنا يبقى أتى بهذا الحديث ليبين لنا أن الساعة، أن الموت هو بداية الساعة بالنسبة للإنسان، لأنه يعاين الإيه؟ الآخرة، ويقدم على الآخرة. فعل الإنسان أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال: عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، فقال، عشان نعرف الفروق، فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح من؟ قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح من؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الإنسان الطائع، وهنا برضو بيديك معنى إن السكرات اللي أشيرت إليها والشدة دي ما قالها إلى راحة، زي ما كنا أصابنا من كده، ما قالها إلى راحة إذا كنت مستعد إيه؟ للقاء الله، والعكس بالعكس. تمام. فما قالها إلى راحة، الراحة في إيه؟ فيما يتحصل عليه من الرحمة ومن الأجر ومن التبشير بجنة الله سبحانه وتعالى. طب استراح من إيه بقى؟ من نصب الدنيا، لأن الإنسان خلق في كبد، يكابد المعيشة، يكابد أحوالها، من طور إلى طور، من وضع إلى وضع، هذا وضع الدنيا. الدنيا ليست جنة ولن تكون جنة هكذا. فلينبغي الإنسان يرتب نفسه على المكابدة فيها والنجاح في كل المواقف ليصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى بتأدية واجب الصبر والشكر تمام في كل موقف بحسب يعني. طيب، يستريح من نصب الدنيا وأذاها. يبقى إذا فيه دلالة على أن التعب في الدنيا والأذى في الدنيا مش علامة غضب من ربنا. هتجينا من الأخطاء اللي كتير من الناس لما ينزل به بعض البلاء يقول لك ربنا غضبان علي، أيوة اتهم نفسك، لكن هو الأصل، الأصل الله لا يوجد ثأر بينه وبين عباده سبحانه وتعالى، لكن إله رحيم. وإذا أصاب عباده بمس من البلاء فلأجل اختبار الدنيا من ناحية ليميز الخبيث من الطيب، حسب الناس أن يتركوا ويقولوا أمن لهم لا يفتنون، ومن ناحية أخرى إما لتكفير السيئات وإما لرفعة الدرجة. لكن يحدث إن هو الإنسان إيه؟ أول ما يحدث يقول لك ربنا غضبان علي، ربنا مش عايزني، لدرجة الوسوسة وصل بعض الناس إن هو مثلا لو تعب أو جاله عذر في وقت طاعة في موسم طاعة يقول لك ربنا مش عايزني. أنت جبت الفكرة دي منين؟ إيه ربنا مش عايزني دي؟ أصلا اللفظ ده أصلا في مشكلة تمام؟ لكن جبت الفكرة ده منين؟ تلاقي مثلا واحدة مثلا جالها الحيض يوم عرفة وهتموت صوم يوم عرفة وجالها الحيض يوم عرفة، هو الأسئلة اللي بتيجي في الفتاوى على طول متعودين عليها في المواسم بتيجي بالعشرات نفس المعنى ده، هو كده ربنا مش عاوزني، مش عايزني اعمل الطاعه دي، مش قابلني علشان جمع الحد اللي هو كتبه الله على ناتي ادم. قلت له ده انت مش هتصوم وتاخد الاجر ليه؟ لان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له اجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلما انت بتكوني طاهره كنت بتصومي عرفة ولا بتفطريه؟ لو كنت بتفطريه مش هتاخدي أجر لما تكوني حائض، لو كنت بتصوميه هتاخدي أجر لما تكوني حائض، وتتفرغي بقى للذكر وللعبادة، مش هيمنعك ده من إنك تذكري برضو وتدعي الله سبحانه وتعالى إلى آخره. كذلك واحد جه تعب في موسم زي رمضان أو غيره أو جاله مرض أو ما شابه منعه من بعض الأشياء، طالما إنك كنت بتجتهد هتاخد إن شاء الله إيه؟ نفس الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. ففكرة إن الإنسان لا ينبغي أن يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، وإن هو يعلم أن الله به رحيم. يبقى النصب في الدنيا أو الأذى في الدنيا ليس علامة غضب من الله سبحانه وتعالى، وإنما كل ابتلاء له حكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعطي البلاء بحكمة سبحانه وتعالى، بحكمة وبقدر. ومن المحال أن يصيب عبده بجميع البلاء، وإنما مس أحيانا، وكل على حسب حاله لتربية الله لعباده سبحانه وتعالى من ناحية، وكذلك لتخليص من الذنوب من ناحية أخرى، ولرفعة الدرجات من ناحية أخرى، وللاختبار ليميز الخبيث. طيب هيصبر ولا لا؟ أصل بعض الناس يكون مع ربنا في العطاء بس، وأول ما يجيله مس من البلاء يبتدي يتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط والعياذ بالله، ولا يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. فلذلك على العبد أن يعرف أنه تحت قهر الربوبية لربه سبحانه وتعالى، وربوبية الله ربوبية رحمة. ولذلك ربنا قال في سورة الفاتحة إيه بقى؟ الحمد لله رب العالمين. لو ما تقف عند كده رب العالمين تعطي في النفس رعبة من الربوبية، الملك الربوبية والقدرة على الخلق وعز الربوبية وقهر الربوبية، فكأن سائل يتساءل ما نوع هذه الربوبية، فقال بعدها الرحمن الرحيم، ربوبية رحمة، أنه رحيم بعباده سبحانه وتعالى. لدرجة إن اللي كفر بربنا سبحانه وتعالى الله يمهله لعله
يتوب، مش كده وبس، يعطيه بعض القوارع علشان يراجع نفسه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة، جايز يعود، جايز يتوب، يعود إلى الله سبحانه وتعالى هكذا، مش كده وبس، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني بينوع له في العطاء طارة وفي الاختبار طارة لعله يراجع نفسه. وكم من إنسان كان بعيدا عن الله ما رجع إلا بسبب اختبار، صح ولا لا؟ أو مثلا اختبار معين أو رأى شيء بدأ يراجع نفسه ويعود إلى الله سبحانه. هذا من تربية الله لعباده سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه وتعالى. فهكذا فقال يستريح من نصر الدنيا وأذاها صلاة العشاء رحمة الله. يبقى المستعد للقاء الله الطائع لربنا لما بيموت رايح فين؟ إلى رحمة الله، صح ولا لا؟ إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدار. الفجر ده أذى لنفسه وكل حد، حتى وجه قال لك بيمنع القطر فيتأذى الشجر ويتأذى الدواب ويتأذى كذا بسبب معاصيه. ما هو الابتلاءات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. فمن ضمن أسباب منع القطر انتشار الفجور، انتشار البعد عن الله، فالدنيا كلها تتأثر بوجود بانتشار المعصية وبالفجر والعياذ بالله. فيستحن العباد والبلاد والشجر والدار. ولذلك دايما في المشاكل دايما تلاقي الإنسان البعيد عن ربنا اللي هو الفاجر هو أذى للحول، هو اللي عامل دايما الإشكالية. القصة مثلا في المشاكل الزوجية ليست كما بيصورها بعض الفيمينيست بسبب الذكورية مثلا أو بسبب، ليست هكذا. هي القصة الفاجر هو اللي بيأذي التاني، البعيد عن ربنا لو هي المرأة. أنا أعرف يعني تفاصيل ما يحدث في الحياة بسبب فتاوى، تجريه في المحاكم وتتاسك وتطلع منه السقط واللقط وتعذبه وتبادله إلى آخره وتخليه يخسر، يعني تبادله في الدنيا. ولو عاش معاه يعيش يا إما يعيش في ذل يا إما هيعيش تعيش وفي مشاكل دم. العكس بالعكس، المرأة هي الطائعة هو اللي فاجر، يزقها الأمرين ويزقها كذا ويعذبها ويمنع حقوقها ويأثر عليها إلى آخره. فدايما الطرف اللي هو لا يراعي حدود الله سبحانه وتعالى هو المؤذي، هو المؤذي. ولذلك لما يكون في حياتك شخص مؤذي حاول تكون سبب في هدايته واسأل ربنا للهداية. هو لو ربنا هداه الدنيا دي هتتحل، صح ولا لا؟ خلاص الموضوع هيتحل. والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وذاك الرسول يعلمنا حاجه عجيبه قوي. الرجل لما يروح يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي، اللي هو في عرف الشباب بيثبته في الطريق، أعمل معاه إيه؟ أول كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية اللي قال له ذكره بالله. ده قطع طريق مجرم. اللي بيثبت ده حكمه في الشريعة الإسلامية المسلمين يقوم عليه حاجة اسمها حد الحرابة. حد الحرابة محارب لله ورسوله. فالشاهد على الرغم ذات الرسول يقول له أولا إيه؟ ذكره بالله. ما جايز لما تذكره يعود إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما حدث مع ملك ابن دينار لما قال له اللص، وملك النار زاهد ولسه دخل بيت زاهد ما لقاش حاجه شويه ميه وشويه بياكل تمر وبتاع، ودخل لا بيصلي، هو قاعد يصلي قاعد يدور في البيت بيصلي بقى براحته بخشوعه وحس بيه وكمل صلاته. وهتاخد ايه من البيت؟ ما فيهوش حاجه. لف في البيت كله ما لقاش حاجه. على ما جاء يخرج الملك ابن دينار ايه على ما قلب الشقه يعني ما لقاش فيها حاجه مشي. فقام قايل له
فماشي بقى لسه بيخرج قال له انتظر جئت لي استحي ان تخرج بدون شيء. قال له ما وجدت شيئا انا ما لقيتش حاجه. قال له اجلس نصلي ركعتين. تعال نقعد نصلي لله عز وجل ونبدا طريق كده واقعد نصلي ركعتين لله عز وجل. اديك حاجه اديك انا ما بضعتي كتاب وسنه قال الله قال رسول الله اعلمك ايه اعلمك حديث اعلمك علاقه بربنا ازاي تصلح علاقتك مع ربنا. كانت سبب بدايه توبه هذا الرجل مثلا ده شيء. وده بقى بيدينا فكره ان الانسان يكون حريص ان العبد الفاجر يستريح منه العباد وبدر شجر الدواب. العبد المؤمن الناس مستريحه معاه هو مريح في تعاملات مش بيزعلوا عليه صح ولا لا. لكن هو اللي بيستريح من ايه؟ من عناء الدنيا. ما هو الطائع ده هو اللي بيتعب ولا بيجري على اليتامى والارامل والطاعه والعلم والدعوه والعمل الصالح والاخلاص والاخبات والانابه. ده تعب ده بيتعب مش عايز كل ده واخد من وقته ومن جهده ومن علاقته باهل بيته ومن علاقته بالناس الى اخره مأثر عليه ومأثر على دنياه كمان. ولكن ارتغاء الاجر بيخليه يعمل كده. هو بالنسبه اللي حوالينا الناس اللي حواليه مستريحه بتقواه لكن هو نفسه يبتدي ايه يستريح بقى الى رحمه الله سبحانه. والعبد الفجر هكذا. فلذلك مهم جدا ان الانسان اذا وجد في نفسه المؤذي ده يحاول ياخد بايده بيده او يبعد عنه. حاول تخلي اكثر الناس لصوقا بك هم اهل الفضل واهل الايه الصلاح. لان انت لو اكثر واحد مصاحبك وماشي معاه او بتتابعه او بتقرا له او بتسمع له او بتشوف له لو هو عاصي لله عز وجل هياخدك للفجور وهيبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس لو واحد مصاحب قوم عباد مع الوقت هيبقى عابد. مصاحب قوم زهاد مع الوقت هيبقى زاهد. مصاحب علماء مع الوقت هيبقى عابد. أبليكوا من الطرائف مساله البيئه دي. البيئه عشان نخرج عن وطأة الدرس بتأثر. هديكم مثال في بيئة الواحد بخيل والواحد عالم. أشوف حال واحد بخيل في كتاب كده للجاحظ اسمه البخلاء. والكتاب ده فيه ميزة معينة إن هو مش بيجي يسرد كده وخلاص. ده الجاحظ ده مخه خطير جدا. جاب أخبار البخلاء وبيسقها بطريقة تشويقية فيها حس فكاهي وبيخليك في النهاية تتعاطف مع البخيل. يعني عامل تركيبة غريبة لأن البخيل أصل الواحد بينفر منه من طب تخليك تتعاطف معه. عموما البيئه بتاثر. انا مش هتكلم عشان البخل كصفه بتكلم على ان البيئه. كان في واحد بخيل عايش بقى متجوز ومخلف فطبعا من كتر البخل بقى شرب ولاده الايه البخل تمام كده. فخد الطريفه دي. جاله ضيف البخيل ده جاله ضيف فقال لابنه ايه قدام الضيف قال يا بني ان هذا الضيف عزيز علي اذهب واشتري نصف كيلو لحم. مش خروف اي نص كيلو ماشي من بخيل دي كتيره كانها خروف نص كيلو لحم. فالواد رجع وما جابش حاجه. متربي بقى عارف شارب ابوه معايا انت ازاي. فراح وما جابش حاجه. قال له ما جبتش حاجه ليه؟ قال له روح عشان تعرف البيئه بتاثر ازاي. الواد الصغير شرب من ابوه البخل فاتاثر بيه ازاي. قال له ذهبت إلى الجزار فقلت له أعطيني كما قلت لي يا أبي أجود ما يكون من اللحم. فقال لي هقولها لكم بالمصري عشان تبقى معلش هحرف الكلام بالمصري عشان تبقى إيه أبقى ماشي. فقام قايل له إيه قال له عندي حتة لحمة زي الزبد تمام كده. قال فقلت إذن ما دام بيقول زي الزبده يبقى الزبده احسن يبقى اروح اجيب ايه زبده. فقام مجنن وفكره ان المشبه بيه اعلى من الايه من المشبه بيقصها بقى قياس على مزاجه ماشي الحال. قول له اجيب لك حته لحمه زي الزبده. فقال له خلاص قمت رايح ايه قلت أذهب إلى البقال أسأله عن الإيه؟ عن الزبدة. فقلت له أعطني أفضل ما يكون عندك من الزبد، من الزبدة. فقال له عندي حتة زبدة زي الدبس، الدبيس، الدبيس ده اللي هو إيه؟ عصير التمر التقيل ده. فعاوز يقول إن الزبدة سايحة زي العصير الإيه؟ التقيل، سايحة يعني هتبقى حلوة في الطبيب. فقلت أذهب وأجيب الدبس بدل الإيه؟ بدل الزبدة. فالتاني اللي بيبقى فراح لبتاع الدبس اللي بيبيع التمر العصير التمر والعنب لما يبقى تقيل كده على بعضه كده مخلوط وتقيل في بعضه، فالتاني عشان يحليه قال له ايه؟ قال له اعطني دبسا. فقال له عندي دبس، ما الدبس ده لو تقيل قوي هيبقى وحش فعاوز يحليه. قال له عندي دبس كالماء. فرجعت وقلت الماء في بيتنا ادي الواد. فقالوا احسن انت شاطر قوي. قال له يا بني والبخل يخرج على كده، ولكنك استهلكت الحذاء في الجري من بقال إلى جزار بياع. فهذا الجري الكبير قال لا يا أبي لقد ذهبت بحذاء الضيف. الشاهد إيه؟ اللي عايش مع بيئة إيه؟ بيشربها. أديك مثال بقى للعراق في زمن العلم. كان زمان اي واحد يطلب علم لازم يعدي على العراق، اكسفورد يعني عايز ياخد شهاده عاليه لازم يروح العراق. العراق هي باحه العلم ومدينه العلم والعلماء، ويجد هناك اساليب عاليه ولادي العلم. فلازم زي ما بيسموها كده في السي في بتاعه لو راح العراق بتختلف، بيختلف ان هو طلب علم وما راحش العراق لكن طلب علم وراح العراق تختلف قوي. فكان في عالم كبير اسمه إليكيا الهراسي. ديك الهراسي ده له كتاب جميل جدا من اطرف الكتب في احكام القران، مطبوع من احسن الكتب في احكام القران. فاليك الهراسي ده عالم كبير في بلاده، راح العراق عشان يزداد علم ويعطي لانه عالم، بس هو رايح ايه يعني يقابل الناس اللي ما شافهمش يزداد ويعطي. فطبعا راح في بيئه محدش يعرفه، فمحدش انت ايه مش عبره انت مين يعني، يقعد زيه زي اصغر طالب، لا المشايخ مع براه ولا ايه ما حدش عارفه معايا انت ازاي. فالبشر نسيته ايه تعبت انه يعني ازاي مع القدر اللي انا فيه ده ما حدش حتى عاوز يستفيد مني بحاجه. فقال لا اغادرن هذه المدينه اللي هي باحه الايه العلم. زعل من الموقف ده وهو ماشي لقى اثنين حمالين، حمالين اللي هو شيال، اثنين شيالين. الاثنين الشيالين دولت واحد بيقول للتاني لو قابلت عبد الله بن عباس لحاجشته في مسألة الاستثناء في اليمين من القرآن الكريم. تاخد بالك اثنين شيالين بيقولوا انا لو واحد منهم بيكلم التاني بيقول له انا لو شفت عبد الله بن عباس هحجه في مسألة اختيار له من القرآن. عبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن. ايه قصة الاستثناء اليمين؟ كان سيدنا عبد الله بن عباس له رأي مختلف، هديك بساطة عشان تفهم عشان القصة تتفهم. كان سيدنا عبد الله بن عباس يرى ايه؟ ان هو الاستثناء في اليمين يجوز بدون اتصال. يعني مثلا ممكن اقول لك والله لأضربنك واجي بعد ساعة اقول ان شاء الله كده. عند جمهور العلماء الاستثناء ده غير صحيح، لازم عشان ان شاء الله ده لازم تكون في ايه في نفس الوقت، بحيث ان انت لو ضربته خير ما ضربتوش يبقى ما وقعش الايه اليمين لانك قلت ان شاء الله. فلازم يكون الشرط انه يكون ايه متصل. كان في اختيار لسيدنا عبد الله بن عباس ان هو لا، حتى لو قالها بعد ساعه بعد يوم بعد اثنين ما دام استسمى خلاص خلاص كده ادي اصل المساله. فالحمال اثنين شيالين ده مستوى الشيال في العراق في هذا الوقت ماشي الحال، بيقول له لو شفت ابن عباس هحجه من القرآن على هذا الاختيار، وقوله لا الصح ان هو يكون في الاستثناء في ده النساء يكون متصل. ده احنا عشان نشرح الاستثناء متصل لطلبة العلم بنقعد شوية الاول ونفهم القصة تمام. قال كيف؟ طبعا إليك الراسي وقف يستمع. قال كيف؟
قال قال الله عز وجل لأيوب عليه السلام خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحلف. لما حلف أنه يضربها عصاية قال له, وبعدين هو متحرك لأنها كانت وقفت جنبه فازاي يضربها, فقال له خذ 100 عصاية وضربهم بها إيه ضربة واحدة واليمين يبقى ما وقعش. فلو كان الاستثناء غير المتصل يصح لقال له الله لو استسلم قول إن شاء الله دلوقتي, لكن كونه ما أرشدوش إلى الاستثناء معناه وأرشدوا إن كيف يفعل اليمين معناه إن الاستثناء لازم يكون متصل. تفهمني ولا أنا رحت في حتة بعيدة؟ ماشي الحال. الشاهد القصة بقى إيه؟ إن لأن المكان بقت علم الحمالين بالنسبة لنا علماء, دول بالنسبة لهم مش علماء هناك بالوقت ده, دول مش علماء, ده اسمه حمال شيال مش طالب علم ولا طالب علم, بس مستواه من الإيه؟ من المخالطة اتعود ازاي يتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال إليكيا بلد حمالوها يجادل ابن عباس بالقرآن والله لا أخرج منها أبدا, أقعد إن شاء الله أقعد تحت جزمتهم بس ما أخرجش من بلدي بيئة. عود على بدء أحبتي, في رواية أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح. يبقى هذه بشرى ان الصالح اذا مات فقد استراح, الحزن عليه بس حزن فراق وذهاب الصالحين, لكن في الاصل الاخره افضل ايه افضل له بفضل الله سبحانه وتعالى لانه نجح في اختبار الدنيا, اختبار نجح في الاختبار لما يكون ختم له بعمل صالح بفضل الله عز وجل. فهذا يعطينا أهمية إن الإنسان يكون دائما على استعداد بإيه؟ بالعمل الصالح علشان يكون فائز في هذا الموقف ويكون من أسعد الناس في هذا الموقف. ثم أورد بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله, فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. عاوز يقول لك إيه؟ إن الصاحب اللي معاك في الآخرة طول فترة البرزخ هو العمل, وهو اللي ينجيك بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا عملك الصالح أحسن, يأتي رجل على أحسن ما يقول من الثياب وطيب الرائحة ويقول له أبشر بأفضل يوم لك منذ أن ولدتك أمك كما في الحديث الطويل, فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير, فيقول أنا عملك الصالح. والتالي العكس بالعكس, وجه نتن الرائحة وجه خبيث من أنت وجهك الوجه الذي يجيء بالشر يقول له أنا عملك السيء والعياذ بالله. فالشاهد يبقى إذن الإنسان يختار الصحبة زي ما بنقول اختار الصحبة في الدنيا, اختار ليصحبك في البرزخ. إلا يصحبك في البرزخ هو العمل الصالح, بيجيب أمعاء الأهل يشيعوه ماشي الحال, أهل وماله وعمله. الأهل معروف قرايبه اللي بيودوه الجنازة, ماله إزاي بقى؟ قيل لو تبعوا العبيد بتوعه الرقيق هذا دول من ماله, وقيل النعش والغطاء, وقيل إن ده بيتعمل من ماله, تجهيزه ده من ماله, مصاريف الجنازة يعني من ماله, فبمصاريف اللي هي العامة بتاعت الجنازة. وقيل إن هم رايحين علشان ماله وجاهه, يعني رايحين يتبعوه عشان كان له مال وجاهه وفلوس, فرايحين برضو الجنازة لهذا يعني علشان هذا الباب يعني, وياخد إنه كان عارف الراجل دوت وماشي في جنازته إلى آخره. فيعني اللي معاه بسبب الإيه؟ المال, أو فعلا جزء من إيه؟ من ماله. كل ده بيرجع وبيتركه وراء ظهره, ثم لا يبقى معه إلا العمل الصالح. فالأجدر أن يعتني الإنسان بالصاحب الذي يبقى وهو العمل, أن يعتني به. فيبقى اللي هي إيه بقى اللي احنا اتكلمنا عنها من اللقائين, اللي هي الأصل أن يكون الإيه؟ الاستقامة هي الأصل, التقوى هي الأصل, والمعصية طارئة, لكن الأصل حياتي الإيه؟ التقوى, ده اللي ينفعه في الآخرة.
ثم قال حديث أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إما النار وإما الجنة فيقال مقعدك حتى تبعث إليه. لا إشارة إلى إيه؟ إلى عذاب القبر ونعيم القبر. فكأنه لما أورد برضو كده بيقول لك إن الموت سكرات الموت ستؤدي بك إما إلى رحمة وإما إلى عطاء وإما إلى عذاب. تخيل حياة البرزخ دي حياة طويلة. الإنسان يا جماعة هو بينتقل من حياة إلى حياة، وما راحش كده وما عادش موجود معانا. لكن هو إحنا قلنا مش عارف قلت لكم قبل كده في الحياة الدنيا الجسد والروح الأحكام على الجسد والروح تابعة، في حياة البرزخ الأحكام على الروح والجسد تابع، الروح هي الأصل والجسد تابع، في حياة في القيامة الأحكام على الاثنين مرة واحدة الروح والإيه والجسد مع بعض، تمام كده. فأصبح الروح في بينتقل، صحيح الجسد بيفنك إن الروح هي الإيه الأصل وباقية. ولذلك أرواح الشهداء على هيئة الطير، أرواح المؤمنين على هيئة الطير تسرح في الجنة حيث شاءت، والأرواح التانية معذبة والعياذ بالله أرواح أهل الكفر والفسوق، كما قال الله عز وجل في شأن آل فرعون سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى قبل ما تقوم الساعة اللي بيحصل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فالرسول يبين هذا المعنى أيضا فيما يحدث للموتى به وإيه يعرض عليه مقعده غدوة وعشيا الصبح بالليل إما النار وإما الجنة على حسب إيه بقى عمله. فإذا كان من أهل الجنة خلاص هو بيبشر موضوعته يعني المؤمن الطائع ده بيبشر بالملائكة عند سكرات الموت وبشر بالعمل الصالح لما يدخل القبر وينجح في الأسئلة بيبشر بالعمل الصالح وبشر بجنة الله لدرجة أنه بيصل إلى مرحلة إيه حين يرى مقعده من الجنة. في بعض الروايات يقول رب أقم الساعة، شاف الجنة بقى عاوز حياة البرزخ تنتهي عشان هو مع أنه هو بيأتيه من روحها وروح طيب، لكن يا رب أقم الساعة عشان أتلذذ تلذذا حسيا بجنبه. ليه يا عبدي؟ كيما أرجع إلى أهلي ومالي في الجنة ممتلكاتي في الجنة، عايز أروح لممتلكاتي في الجنة. فيقال له اسكن، وفي رواية نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. حياته أدى البرزخ بتاعه بفضل الله. وبعدين كل شوية بقى الصبح وبالليل يجي له من روح الإيه من روح الجنة شيء من روح الجنة، يبقى كأنه في نعيم القبر. حياة البرزخ بالنسبة له نعيم، وروحه على هيئة الطير تسرح في الجنة، تمام. الثاني بقى والعياذ بالله الكافر هذا يتورد عليه النار ويأتيه من حرها وسمومها، هذا مقعد ما قاعد يتأنب كل يوم مرتين ولا لا، ده بيبشر كل يوم مرتين وده بيتأنب كل يوم مرتين بالله هيحصل له ويأتيه من سمومها والعياذ بالله. ده قد ايه بقى؟ آلاف السنين على حسب بقى ما الساعة تقوم حياة البرزخ كلها. أيعقل بسبب 60-70-100 سنة يضيع نعيم الكبير في حياة البرزخ الطويلة دي وكذلك النعيم السرمدي في جنة الله سبحانه وتعالى؟ فالإنسان يوازن فيعطي هذا المعنى لكي يوازن ويستعد للقاء الله سبحانه. ثم قال وأختم عشان نبقى هنا الباب، قال عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموال فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. اعلق الدب سكرات الموت برضو. أنا قاعد أركز الحتة دي لأني شرح كتير في الخمس أحاديث الأخرى دول يقولك إحنا ما تبيناش وجه إرادة هذا الحديث في هذا الباب، فحتى يعني إيه حاول أجيبها. لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل، كأنه يقول لك إن سكرات الموت بها انقطاع العمل، صح؟ لذلك قال لك الأموات بقى خلاص ده أفضل إلى ما قدر، لا ينفع يستعتب يتوب ولا ينفع يبقى أوحش، هو أفضل إلى ما قدر. إن كان من أهل الجنة انقطع عمله إن شاء بقى خلاص فاز، وإن كان والعياذ بالله من أهل النار بسبب الكفر لو مات على الكفر يعني يبقى إيه هكذا، وإن كان بين بين يبقى هو محتاج يتطهر لغير عشان يخش الجنة، فأفضل إلى ما قد أصبح حسابه على ما عادش له مزيد من العمل. فده بيديك معنى مخوف إن أنت عملك في الدنيا بس، العمل اللي بتحجز بيه مقعدك في الجنة هو في الدنيا، بعد كده مع سكرات الموت الدنيا خلاص انتهى. تعرفين قصة الحديث الحسن، الاثنين اللي هم هجروا أسلموا مع بعض وهجروا مع بعض، واحد مات شهيد قبل التاني بسنة والتاني مات بعده على فراشه، ورؤية للي هو مات بعده بسنة انه في منزلة أعلى منه، قالوا ازاي والأولاني مات ايه شهيد والشهادة لها أجر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يصلي بعده كذا وكذا من الصلوات، ألم يفعل كذا وكذا، قل وإنك لن تسجد لا سجد إلا رفعك الله بها، لذلك خيركم من طال عمره وحسن عمله، نسأل الله من فضله العظيم. فعمرك هذا هو اللي بيرفعك اللي بتحجز به مقعدك في الجنة، فإذا بالموت أفضل إلى ما قدم، لا محتاج يسب ولا شيء، خلاص أفضل إلى، لا يجوز سب الميت، أفضل إلى ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، حسابه على الله سبحانه وتعالى. لكن هنا بيدينا معنى انقطاع العمل، بيميزه خلي بالك مع سكرات الموت فإن العمل قد انقطع، فتحمد الله سبحانه وتعالى أنك ما زلت بفضل من الله سبحانه وتعالى في وقت المهلة والعمل غير منقطع، فازدد ما استطعت قبل أن ينقطع العمل، وحدك على قدر ما هتزود على قدر ما هتحجز درجة إيه أكبر. زي اللي مسافر بالضبط بره مغترب بيشتغل أكتر وبيحاول يستخدم كل حاجة أكتر عشان لما يرجع بلده إيه يستريح بقى، صح؟ وإيه يبني بقى إيه كده، ولك هنا بقى للشغل بس ومحارب نفسه من حاجات كتير ورايح وجاي وطالع ونازل إلى آخره. فجالك أنت في الدنيا دي في سفر وموطنك في الجنة، فعلى قدر ما تفعل على قدر ما ترتقي في جنة الله سبحانه، وهي درجات عديدة، فعلى قدر ما يستكثر الإنسان الخير على قدر ما يفوز، نسأل الله من فضله العظيم. نقف عند باب نفخ الصور، الأحداث برضو المخوفة اللي تخلي الإنسان يعمل إن شاء الله في المقال القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.